بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب المجالس. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالمجالس، وقد ذكرنا فيما مضى من الحلقات جملة من الآداب، ونواصل ذكر بقية هذه الآداب. فمن آداب المجالس أن المرء إذا جلس في المجلس قد يحتاج أحيانا إلى مغادرة المجلس لقضاء حاجة يسيرة، كان يذهب إلى دورة المياه أو ليرد مكالمة خاصة، فيخرج من مكانه، ولكنه يخرج بنية الرجوع إلى المجلس، فإذا رجع إلى المجلس فهو أحق بالمكان الذي كان يجلس فيه سابقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وهذا نوع من التنظيم الذي يكون في المجالس، وذلك لوجود النزاع الذي يكون من الناس في أماكن الجلوس، وذلك هذا شيء من التنظيم الذي يضبط مثل هذه الأمور. ولكن لابد أن يكون هذا الخروج الذي خرج إليه إنما هو خروج حاجة وخروج لغرض يحققه ثم يرجع مباشرة إلى المجلس. أما إذا خرج من المجلس وذهب ليقضي حوائجه ويقضي أشغاله كما يقولون، ثم بعد ذلك يريد أن يرجع إلى حيث المجلس الذي جلس فيه، فهذا ليس بصحيح، ولا يحتج بهذا الحديث على مثل هذا. والأمر ينسحب أيضا كذلك أيضا لما يكون في المجلس الذي يكون في المسجد. المجلس الذي يجلس فيه من يريد أن يصلي ثم بعد ذلك يخرج، كذلك أيضا ينسحب الأمر كذلك أيضا على المكان الذي يكون في المسجد. فإذا صلى إنسان في موضع ثم عرضت له حاجة لأن يذهب إلى دورة المياه ثم رجع فهو أحق بهذا المكان الذي كان فيه. ولكن للأسف هناك بعض الأمور التي تفعل استدلالا بهذا الحديث وغيره على حجز الأماكن، وهذا كثيرا ما يكون في رمضان. فبعض الناس يأتي لصلاة المغرب ويحجز المكان ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته ثم يرجع في صلاة العشاء وصلاة التراويح ويأتي متأخرا يتخطى الرقاب ثم بعد ذلك يأتي لكي يريد أن يصلي في المكان الذي حجزه لنفسه. وأحيانا يكون هذا في صلاة الجمعة, بعض المصلين يفعل مثل هذا الفعل, يأتي مثلا في الساعة 11 وعند فتح المسجد يأتي ويضع سجادته ثم يذهب إلى بيته حتى إذا قارب وقت طلوع الإمام على المنبر تخطى الرقاب كلهم ثم رجع إلى المكان الذي حجزه لنفسه. هذا يخشى أن يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير, فربما يكون هذا الحديث أليق بأمثال هؤلاء. فالمسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى, ليس لكي يحجز الإنسان له مكانا وكأنه بيته الذي هو له لا يملك أحدا أن يتعدى هذا المكان, فهذا أشبه ما يليق بفعل هؤلاء مثل هذا الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. فإذا لابد أن نفرق بين الخروج الذي يكون للحاجة والخروج اليسير لأمر ثم يعود إليه, وبين أن يحجز المكان ويمنع فيه الناس من الصلاة ويمنع الناس فيه من الارتفاع بهذا المكان ثم بعد ذلك في نهاية المطاف يأتي قد تخطى الرقاب أو تجاوز وضرب بعرض الحائط كل أولئك الموجودين في المجلس حتى هو يأتي لكي يجلس في هذا المجلس. هذا ليس من أدب المجلس الذي ينبغي أن يتأدب به الإنسان. كذلك أيضا من الآداب المهمة كثرة الاستغفار في المجلس, فالمجلس يقع فيه اللغو ويقع فيه السهو ويقع فيه الخطأ, وربما حدث في المجلس أمر لا ينبغي, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس بفعله عليه الصلاة والسلام الاستغفار, فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أن يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا أدب من آداب المجالس, وذكرنا أدبين غاية في الأهمية, وهناك آداب أخرى نؤجلها إن شاء الله إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا لما يحب ويرضى, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة, يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688, رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو عبد الله, تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طول عمرك, كنا بالحرم في رمضان وتدري في رمضان إذا أخذ من محلك ما تصرف ما ترجع لي. أهني نخل السيادة وخذ المصحف نقرأ فيه وسير نوصل البيت نتوضأ وهذا بين العصر والمغرب هذا ونرجع للمحلنا, هل جائز ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بقى.
السيادة وهذه موجودين
إن شاء الله.
إن شاء الله. إذا إحنا ما حصلنا مكان.
واضح إن شاء الله عبد الله. جزاك الله خير, الله يحفظك عبد الله. تسمع إن شاء الله الرد. سؤال عبد الله يقول في رمضان كنا يقول في الحرم, فيقول عندما نريد أن نذهب مثلا إلى المنزل نجدد الوضوء أو لدورة المياه أو للخلاء أو لغير ذلك, يقول أترك السجادة في مكاني والمصحف, أحجز المكان بالسجادة والمصحف ثم يقول أذهب إلى المنزل أتوضأ وغير ذلك ثم أعود, فيقول المكان يبقى محجوز.
الحمد لله, مثل هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. فإن كان الخروج خروجا يسيرا لكي يقضي الإنسان حاجته فهذا نرجو أن نكون مما لا بأس به وهو أحق به. فلا يخلو الإنسان يعني لا يخلو الإنسان من اضطرار ليذهب إلى دورة المياه أو ليقضي حاجة سريعة ثم يرجع كأن يريد أن يوصل مالا أو شيئا إلى غيره أو يستلم شيئا من أحد وهو قد أتى مبكرا وسعى إلى أن يحصل على هذا المكان ثم بعد ذلك عاضت له الحاجة. فمثل هذا والله أعلم مما لا بأس به. المنكر هو أن يحجز هذا المكان فلا يصلى فلا يستطيع أحد أن يتعبد وأن يصلي لأن هذا الشخص الذي حجز المكان إنما حجزه حتى يصلي فيه وربما يبقى بالساعات لا أحد يصلي في هذا المكان ولا أحد يقترب من هذا المكان لكونه محجوزا لفلان من الناس. هذا لا ينبغي. وقد ذكرنا الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوطن المكان في المسجد كما يوطن البعير. فإذا لابد أن نفرق بين الحاجة اليسيرة وبين كون الإنسان يترك هذا لكي يعود إليه وهو يقضي حوائجه الخاصة أو يبقى بالساعات لا كان يذهب إلى البيت ينام ثم يقضي حوائجه أو يذهب إلى العمل ثم في نهاية المطاف يرجع إلى هذا المكان. مثل هذا الفعل هو الأمر المنكر الذي ينبغي أن يحذر منه. أما كون الإنسان يذهب لدورة المياه أو يذهب ليأكل شيئا ثم يرجع مباشرة كما يحدث في رمضان، في رمضان الإنسان قد يحتاج إلى أن يذهب يشتري شيئا ثم يرجع مباشرة إلى مكانه. فإن كان مثل هذا الذهاب والعودة اليسير فهو أحق بهذا المكان وفعله إن شاء الله لا حرج فيه. أما إلا إذا كان هناك قانون يمنع، إذا كان هناك أمر يمنع من هذا التصرف فيلتزم يلتزم بالنظام ويلتزم بالقانون. أما إذا لم يكن شيء هناك ينظم فالأصل أن تبقى الأحكام الشرعية على ما هي عليه، ما هو جائز يفعل وما ليس بجائز فلا يفعل والله أعلم.
جزاك الله خير رفض الشيخ. نعم نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ ومعنى هذه المكالمة بسلطان، تفضل. نعم تفضل بسلطان على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلطان.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
شيخي الفاضل سؤالي،
نعم
كيف للإنسان يعرف أنه إذا هو محسود أو أنه هو مسحوق؟ شو العلامات اللي ممكن تبين عليه؟ ليش لو يشرح لنا الشيخ؟
جزاك الله خير بسلطان، تسمع إن شاء الله إجابة، حياك الله. جيب الشيخ سؤال بسلطان، يقول كيف يعرف الإنسان أنه مسحور أو محسود؟ هل هناك يقول علامات تدل على ذلك؟
هذا السؤال سؤال مهم جدا، لأن هذا ضبط مثل هذا الأمر ربما يحل كثير من مشاكل الناس الذين ابتلوا بالذهاب إلى الرقى، ولا نقول السحرة والمشعوذين، لأن الإنسان قد يبتلى بالذهاب إلى الرقى وإن كانوا موثوقين، وذلك بسبب الخطأ في التشخيص. ولذلك هناك قواعد مهمة جدا لا بد أن يعرفها كل واحد من الناس، خصوصا فيما يتعلق بالرقية وفيما يتعلق أيضا بما يعرض للإنسان من مس أو سحر أو عين. القاعدة الأولى أن الأصل في هذه الأمور أنها من الغيب، قال الله جل وعلا إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم. فالعين والسحر والجن هذه أمور غائبة عن ليست من عوالم الشهادة في الأصل، ليست من عوالم الشهادة في الأصل، وإلا لو كانت من عوالم الشهادة ما وقع النزاع في وقوعها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أننا لم نشاهد مثل هذه الأمور. ربما يكون الإنسان مصابا بالعين، ولكن هذه العين لا تضره، إنما هو مصاب بالعين لكن لا تضره، أو ربما يكون مصابا بالمس وهو لا يتضرر بهذا بحمد الله. فكون الإنسان في جهل وعدم علم بهذه الأمور، كونها غائبة عنه، هذا هو الأصل، أننا لا نعلم. ولذلك الذي يدعي وقوع شيء لابد أن يدعيه إما بغلبة ظن أو بيقين ظهرت علاماته، إلا بغلبة ظن أو يقين بدت علاماته، وإلا فالأصل في الناس السلامة. طيب، القاعدة الثانية وهي قاعدة أيضا مهمة، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد، فقد يبتليهم بالمرض، وقد يبتليهم بالفقر، وقد يبتلى الإنسان بالوساوس، فهذه كلها من جملة الابتلاءات، وقد يبتلى أيضا بهذه العوارض التي يسأل عنها الأخ السائل، وهي المس والعين والسحر. فالأصل أن كل هذه الأمور التي تجعل الإنسان يقع في الحرج هي من جملة الابتلاءات، فتخصيصه أن هذا الابتلاء منشأه ومصدره من هذا الباب هو الذي يحتاج إلى بحث وتحر. إذن إذا فهمنا هاتين القاعدتين أو هذه الثلاث قواعد، أن هذه العوالم هي عوالم غائبة عنا، ليست من عوالم المشاهدة، والقاعدة الثانية أن ما يقع للإنسان مما يضره هو من جملة الابتلاء، والقاعدة الثالثة أن الإنسان لا يستطيع أن يحدد شيئا من هذه الأمور الثلاثة إلا بغلبة ظن أو بيقين ظهر سببه. إذا فهمنا هذه الأمور الثلاثة نستطيع بعد ذلك أن نخوض فيها وأن نعرف أيهما أليق بالصواب. فإذا عرفنا السبب الظاهر فنحكم به، إذا عرفنا السبب الظاهر فنحكم به، ككون الإنسان يصاب بآلام وهو لا يعرف هذه الآلام ولا يعرف منشأها وسببها، ثم بعد ذلك يذهب عند الطبيب الحاذق ويقال له أنه فيه كذا وكذا وكذا من المس والعين، ثم بعد ذلك يذهب إلى طبيب حاذق فيقول له هذا معروف، سبب هذا المرض هو نقص كذا وكذا من الفيتامينات أو لخبطة في الهرمونات أو كذا وكذا، هو سبب هذه المشكلة التي أنت تعاني منها. إذن نحن عرفنا السبب فنربط هذا السبب بما وقع فيه الابتلاء، فنقول علاج هذا المرض في السبب الظاهر الذي ظهر لنا وهو هذا الذي ظهر، فنحكم به ولا نحكم بالأمور الأخرى. إذن إذا عرفنا السبب وعرفنا ما يمكن وما هو أليق أن يلصق به من هذه الأمور فنحكم به، إذا عرفنا أن سبب المرض فنحكم بسبب المرض، إذا عرفنا أن هذا من جملة الابتلاء، يعني امرأة زوج من الناس تقدم لعدة بيوت لم يقبل، ذهب لهذا البيت رفض، سبب الرفض علم بسبب كذا وكذا، ذهب إلى هذا البيت فرفض وقالوا سبب الرفض مثلا أنك لا تعمل، ذهب إلى بيت آخر قالوا سبب الرفض أنك من لا تحمل جنسية البلد الفلاني ونحن نريد أن يكون من جنسية البلد. فعرفنا الآن في كل هذه الأمور التي تقدم فيها الخاطب عرفت أسباب الرفض أو وجد مما هو معروف من مما بسببه يرفض، كأن يكون مثلا سيء الخلق أو شاربا الخمر، فكل ما يذهب يرفض في البيوت لا أحد يزوجه، ثم بعد ذلك يذهب إلى أحد يقول والله أنت مصاب بعين والسحر. لا، عندنا سبب ظاهر وهو أن هذا فيه عيب، لأجل هذا العيب يرفض هذا الخاطب. إذن إذا وجد عندنا السبب الظاهر فنحكم بهذا السبب الظاهر ولا نلصق هذه الأمور بالعين أو السحر أو الحسد. لكن الإشكال هو أننا إذا لم نجد سببا ظاهرا فماذا نقول؟ إذا لم نجد سببا ظاهرا لكن وجد شيء يدل على أنه عين، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي وجهها سفعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها من العين، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم تغيرا في وجه هذه المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجع هذا إلى العين. إذن الربط بين كون الشيء كون الشخص معيون هو لابد أن يوجد سبب يظهر أن هذا منشأه من العين. أما أن نقول وهذه شماعة وأقولها يعني وأنا أعلم ما أقول، العين شماعة كل راق لم يجد سبب في ظاهرا له في الرقية، كلما دخل عليه أحد قرأ يعني وظن ولم يتبين له شيء قال أنت معيون، كلما دخل عليه أحد ولم يجد له سببا لم يظهر له أنه به مس أو عين أو لم يجد به مس أو سحر ولم يتلمس في كلامه أو في سيرته أو في تعامله مع الناس ما يدل على أنه تضرر بشيء من هذه الأمور، يقول له أنت معيون. فالعين هي شماعة لكل راق لم يستطع الوصول إلى سبب يقنع به من ابتلي بهذا الشيء الذي لأجله قرئ عليه من قرئ. إذن نخلص من هذا أن الإنسان إذا وجد السبب الذي يمكن أن نقول أنه سببه سحر أو مس أو عين فنقول به. وقد ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي وجهها سفعة فقال استرقوا لها من العين، فقد يكون التغير الذي يكون في وجه الإنسان سببا من أسباب العين. وعندما نحكم بأن هذا عين هو حكم ظني لا حكم قطعي، أو كما جاء في الحديث أن رجلا أصابه شيء فسقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا داخلة إزاره، أي أن هذا الإنسان لما حصل له ما حصل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل له وأن يؤخذ من داخلة إزار العائن. ففي هذه الأحوال كان يكون إنسان يسير وفجأة يسقط وقد تكلم فيه، كما جاء في الحديث أن رجلا لما سقط ذاك الرجل قال ولا جلد مخبأ أي من جمالي هذا الرجل، فوقع ذاك الرجل، فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم شيئا فليبرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا أن إنسانا فجأة حصل له تغير مباشر وقد سمع من أحد من الناس أنه تكلم ولم يبرك عليه، فمثل هذا قد يكون حكما له بإصابة العين. وهنا يغتسل له أو يؤخذ من داخلة الإزار فيغتسل له، ثم بعد ذلك يصب على المعيون، يصب الماء على المعيون. إذن لابد أن إذا أردنا أن نحكم بأن هذا من العين أن يكون عندنا سبب، يمكن أن سبب ظاهر يمكن أن نعلق على أنه عين. أما أن نتخذ أن فلانا من الناس أصابته عين شماعة لكل ما لم نجد له سبب، فالأليق والله أعلم أن نقول هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خيرا على البرنامج.
وياك الله يحفظك، جزاك الله خير.
بس سؤالي، إن شاء الله ناوي أسافر مصر، موعد الطيارة إن شاء الله بيكون الساعة 24 دقيقة، يعني بيكون صلاة العصر عن وقتها، لكن في الوقت ده غالبا بنبقى احنا دخلنا الطيارة وانا ما بعرفش اصلي في الطيارة ابدا. النقطة الثانية هي ان انا كمان لما هنزل مصر هيكون وقت العصر لسه موجود، لكن برضه هيبقى صعب ان انا اوصل للمسجد، لان احنا المسجد في المطار في القاهرة عند الامتعة، يعني بعد ما اخلص كل اجراءاتي هروح له، فممكن يكون وقت العصر خلص وأنا مقيم في الشرقة وهسافر من دبي. إيه أفضل حاجة أعملها علشان إن شاء الله ما يروحش علي؟ هل ممكن مثلا أصلي الظهر في الشرقة زي ما أنا قبل ما أروح المطار بعدين أصلي العصر مباشرة، ولا أعمل حاجة تانية؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. والشيخ سؤال أخ محمد يقول أنه مقيم في الشارقة وسيسافر من دبي إلى مصر، يقول موعد إقلاع الطائرة في الساعة 24 دقيقة، فيقول وقت صلاة العصر سيكون قد حان، فيقول أنا لا يعني أستطيع، ويقول قد لا أستطيع أن أصلي في الطائرة. وإذا يقول وصلت مثلا إلى هناك في مصر سيقول يكون الوقت قريب من يعني أن ينتهي الوقت، يدخل وقت المغرب. ففي هذا الحال يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز للجمع بين صلاة الظهر والعصر قبل السفر؟
لا يجمع بين الظهر والعصر إلا من كان مسافرا، والأشبه في هذه الحالة أنك لا تجمع، لأن ما بين الشارقة ودبي هي بنيان متصل، فلم يقع الضرب في الأرض بهذا الفعل. فالأليق في هذه الحال والله أعلم أن تتوضأ وتستعد الوضوء، فإذا أقلعت الطائرة صليت وأنت في مكانك، إن وجدت مكانا لأن تصلي بأن تقوم وتركع وتسجد فهذا طيب وهذا حسن، وهذا يتيسر في بعض الطائرات. في بعض الطائرات بإمكانك أن تصلي في بعض الأماكن يوجد متسع وتستأذن من الموظفين الموجودين في الطائرة بأنك تصلي في هذا المكان، فيأذن لك فتصلي صلاة كاملة، تقوم وتركع وتسجد وأنت في الطائرة، وتجتهد في موضع القبلة بحسب الاتجاه، بمعنى أن الاتجاه لو كان إلى المملكة فستصلي في مع اتجاه ذهاب الطائرة، مع اتجاه ذهاب الطائرة، لأن القبلة هي جهة الغرب واتجاه الطائرة يكون جهة الغرب تقريبا، ففي هذه الحالة تجتهد في إصابة القبلة إن استطعت، وإلا سقط عنك وجوب استقبال القبلة. فإذا تيسر لك أن تستقبل القبلة وأن تقوم وتركع وتسجد فهذا أمر طيب وهو حسن، ولكن الأمر قد يحتاج الاستئذان من المضيفين أو في بعض الأماكن تجتهد وتصلي وتستأذن ممن يكون قريبا من هذا المكان بأنك ستصلي. فإذا لم يتيسر لك لا هذا ولا هذا صليت في مكانك، إن استطعت القيام صليت وأنت قائم، فإن لم تستطع القيام تصلي وأنت جالس، تقرأ الفاتحة وتركع وتجعل سجودك إيماء أخفض من ركوعك، فتركع وتسجد إيماء ويكون إيماءك بالسجود أخفض منه بالركوع، ولا تجمع بين الصلاة بين صلاتي الظهر والعصر، هذا أليق ما يمكن أن يكون. وأما قولك أنك لا تستطيع أن تصلي بالطائرة، هذا يعني ليس له مبرر، لأن هناك من يسافر يضطر إلى أن تمر عليه صلوات في الطائرة، فلا يؤخر الصلاة، تأخير الصلاة من غير ما عذر صحيح معدود عند العلماء من كبائر الذنوب. والله جل وعلا قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنه: هم الذين يؤخرونها عن وقتها. فتصلي إن شاء الله في الطائرة بما يتيسر لك أن تيسر، وإلا صليت وأنت في مكانك تومئ بالركوع والسجود، ويكون سجودك بالإيماء أفضل منه من الركوع. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل ورد نهي عن وقوف الصبي الغير بالغ خلف الإمام مباشرة في صلاة الجماعة؟
لا أعلم نهيا صريحا في ذلك، وإنما المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فمن يلي الإمام فإنهم يكونون من البالغين، أولي الأحلام أي البالغين، والنهاء أصحاب العقول الذين الإمام يكون إذا احتاج إليه من يكون عونا له، كأن يفتح له في التلاوة أو يسبح له عند وقوع الخطأ، أو ينوب عنه عند عدم قدرته على إكمال الصلاة. أما نهي فلا أعلم في ذلك حديثا صحيحا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدول يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: إذا تقدم الرجل لفتى ورفض ثم يقول صلى صلاة الاستخارة بعد ذلك، فيقول هل يكون سبب الرفض أنه لم يصلي من قبل؟
لا، ليس سبب الرفض عدم صلاته لصلاة الاستخارة، ولكن هو أخطأ في كونه صلى صلاة الاستخارة بعد أن علم بما قاله. الأصل أنه عند إرادته للخطبة أنه يستخير، ولذلك الاستخارة هو يقول فيها: اللهم إن كان في زواجي من هذه المرأة خير لي في دين معي فسهل لي هذا الزواج، وإن كان زواجي شرا فاصرفه عني واصرفني عنه. فالموقع أو مكان الاستخارة يكون قبل الإقدام على الفعل، لا بعد وصول الرد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يجزيكم الخير وبارك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
سؤالي شيخ، أثناء انتظار الصلاة أنا بشوف بعض الأشخاص بيكونوا مثلا من التعب أو كذا نايمين هم بانتظار الصلاة، أو يعني قيلولة أو نوم أثناء انتظار الصلاة، فما بعرف هل هذا يبطل الوضوء ويبطل الصلاة؟ هل مثلا نتيجة أنه هذا النوم يؤدي إلى إبطال الصلاة ممكن أنا أنبههم مثلا إعادة الوضوء أو كذا؟
لا تكرر بس إن شاء الله. جزاك الله خير بعمر، تسمع إن شاء الله، تحياك الله. وعبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. ما أسمع عن صلاة الطيارة مثلا، إحنا شارينا شرق آسيا مثلا، أما الطيارة شارة القبلة في الطيارة وانتم في إمام في جدة، القبلة والكعبة يكون خلفك في الطيارة مثلا، يعني القبلة. نحن كيف نصلي على قناتي؟ يعني ما
يعني كيف وقت عندك الساعة واحدة هناك هذا الوقت اختراف يعني
ويصعب يصعب عليك أن تصرف الطائرة
إيه فهذا صار مقطع نقضي الوقت يعني هذا واحد تصلي على دبي مثلا بيكون هناك بيكون ثمان ساعة ثمان مثلا الأربع الناس ثمان فهذا يعني ما الساعة كم
صليه إن شاء الله إن شاء الله زاك الله خير عبد الله الله يحفظك تسمع إن شاء الله رد جيب فالشيخ صالح بن عمر يقول البعض يقول لاحظ هو أثناء انتظاره إلى الصلاة ينام وهو جالس فيقول ينام من التعب أو يأتيه يقول غفوة أو نعاس وغيره هل هذا مبطل من مبطلات الوضوء؟
النوم هو هو مبطل من مبطلات الوضوء إذا كان هذا النوم نوما مستغرقا بمعنى النوم المستغرق هو الذي فقد فيه صاحبه الشعور وذلك جاء في الحديث وإن كان في سنده ضعف العين وكاء السه فإذا نام نامت العينان استطلق الوكاء فالنوم يكون ناقضا للوضوء إذا كان هذا النوم نوما مستغرقا بحيث لا يشعر صاحبه بمن حوله أما إذا كان نوما يسيرا ونوما خفيفا يحس فيه صاحبه بمن حوله فمثل هذا النوم لا ينقض الوضوء وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون فهذا نوم خفيف وهو الذي يكون نعاسا يدافع فيه الإنسان نفسه أن لا ينام فإذا كان النوم نوما مستغرقا فهو ناقض للوضوء أما إن كان نوما خفيفا يسيرا أو نوم قاعد متمكن من قعدته فمثل هذا النوم لا ينقض الوضوء وبالله التوفيق
ساك الله خير فالشيخ سؤال أبو عبد الله يقول في بعض الأحيان أكون أقول مسافر إلى مثلا أقول شرق آسيا القبلة تكون خلف الطائرة في هذه الحال فالشيخ يقول إذا لم أصلي أو لم أجمع الصلاة قبل ذلك سيخرج الوقت لا أستطيع أقول أن أصلي في الطائرة في هذه الحال كيف يقول أتصرف
العلم قوله كيف لا يستطيع أن يصلي في الطائرة بإمكانه أن يتوضأ في الطائرة الوضوء متيسر بحمد الله في الطائرة والوقتين ووقت الصلاتين المسافر وقت واحد فإن كان هو بإمكانه أن يصلي عند نزوله فهذا أمر طيب وأمر حسن بما أن الوقت لم يخرج فلو كان سافر في الضحى وهنا ووصل إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه في وقت العصر فهنا بإمكانه أن يجمع بين الظهر والعصر في المطار إذا وصل يصلي في المطار ركعتين ركعتين وكذلك أيضا بالنسبة للعشاء فهو بإمكانه أن يصلي في المكان الذي يصل إليه إذا لم يخشى خروج الوقت لكن الإشكال هو عندما يخرج الوقت كأن يكون الوقت وقت الفجر مثلا أو لم يكن أو صلى الظهر ولم يصلي العصر فإذا سافر ولم يصلي في الطائرة سيخرج وقت العصر ويدخل وقت المغرب والعشاء فهنا يتعين علي أن يصلي العصر يتعين علي أن يصلي الفجر أو إذا كانت الرحلة طويلة جدا فيمر عليه الوقتين معا فيمر عليه وقت الظهر والعصر ولن يصل إلى المكان الذي سيصل إلا مع المغرب فهنا يلزمه أن يصلي الظهر والعصر في الطائرة وبالنسبة للقبلة ذكرت أنه يستطيع أن يجتهد وفي بعض الطائرات أصلا يحددون جهة الكعبة إذا سافرت في بعض الطائرات فإنهم يحددون جهة الكعبة فبإمكانك أنت أن تحدد بما يغلب على ظنك أو كما ذكرت أنك تعلم اتجاه الطائرة إذا كان من شرق آسيا إلى الخليج فإن القبلة تكون أمامك وعلى العكس إذا كنت متجها إلى الشرق فإن القبلة تكون في الخلف، حتى هذا يظهر في بعض الطائرات كما ذكرت، أو يظهر في اتجاه الشاشة.
هذا الشيخ سؤاله، إذا كانت القبلة في الخلف ولا يوجد مكان للصلاة إلا أن يصلي على الكرسي، يقول كيف أصلي على الكرسي والقبلة في الخلف؟
تصلي على الكرسي والقبلة لأنك لا يتعذر عليك استقبال قبلة،
يسقط عنها استقبال.
الشرط الشروط في الصلاة متى ما عجز عنها سقطت. إذا لم تستطع أن تستقبل القبلة سقط عنك شرط استقبال القبلة، وبقيت عليك الشروط الأخرى. متى ما عجزت عن الاتيان بشرط من الشروط يسقط عنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. استطعت أن تستقبل القبلة كان بها، وإن لم تستطع أن تستقبل القبلة سقط عنك شرط استقبال القبلة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: إذا لم أستطع أن أصلي الجمعة وأنا على سفر، يقول كيف أصلي؟ هل أصلي الظهر والعصر؟
الجمعة لا تجب على المسافر، فالمسافر في الأصل لا تجب عليه صلاة الجمعة، وإنما يصليها ظهرا، فإن كان مسافرا صلى الظهر وصلى العصر ولم يجب عليه أن يصلي الجمعة لكونه مسافرا، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: نعم، يقول: في حال كنت في الصلاة مع الإمام ثم يقول: حصل أن أصيب من بجنبي بوعكة صحية وسقط على الأرض، هل يجوز لي أن أقطع الصلاة حتى يقول أرى ما به، أو يعني ينقذه إذا احتاج إلى إسعاف أو شيء من هذا القبيل؟
نعم، يجوز لك أن تقطع الصلاة عند وجود السبب المبيح للقطع، كأن تسعى إلى إنقاذ إنسان يحتاج إلى إنقاذ. فإذا قام بهذا الأمر بعض المصلين فيكتفى به، أي لا ينبغي أن يقوم كل من حول هذا الرجل لإسعافه، يقوم من بجانبه من على يمينه وشماله بإسعافه أو بطلب الإسعاف له أو بمساعدته في الوعكة التي وقع فيها أو في الحاجة التي وقع فيها، ثم بعد أن ينتهوا من علاج أخيهم يرجعوا إلى الصلاة فيستأنفوها مع الإمام.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنه أعطى لمحل الغسيل يقول ثوبه، ثم يقول هذا المحل يقول أتلف الثوب، هل يجب عليه أن يدفع قيمة الثوب؟ ويقول الثوب الآن يعني استعملته يقول عدة أشهر، كيف يقول حدد القيمة؟
في مثل هذه الحالة عليه ضمان هذا الثوب أو ضمان قيمته، ضمان قيمته. وفي مثل هذا الثوب يقوم قيمة هذا الثوب، فإن قوم بعدلين اثنين وحصل الرضا، أو قوم بأحد وحصل الرضا، كان ذلك بحمد الله من التوفيق، وإلا فإنه لابد أن يحتكم إلى قول رجلين عدلين في تقويم قيمة مثل هذا الثوب. والأصل في مثل هذا لابد أن يكون الإنسان يعني هينا لينا سهلا، بحيث يعني إذا عوض بما يرضى به أن يكون تعويضا للثوب، فيرضى بذلك حتى يقطع النزاع ويزول الخلاف، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. يقول: هل يجوز أن نقول في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله في بداية الأذان؟
ما فهمت السؤال.
نعم. فالشيخ يقول هل يعني يجوز أن نقول في بداية عندما يقول المؤذن ردد خلفه أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أقول خلفه أشهد أن لا إله، أو هناك عبارة يقول أخرى مثلا؟
النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فالمشروع لمن يسمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي يستمع الأذان يردد كل ما يسمعه من المؤذن، فإذا فاته، لنفترض أنه قد فاته سماع التكبير وإنما سمع فقط الشهادة، فإنه يبدأ من حيث سمع، يبدأ من حيث سمع، وبالله التوفيق.
أيضا فالشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نفس الشيخ الذي سأل عن السفر في يوم الجمعة، يقول إذا كنت يقول مسافر في يوم الجمعة أصليها يقول ظهرا وأصلي أيضا العصر، هل أصليها يقول ركعتين ركعتين الظهر والعصر في يوم الجمعة؟
نعم، إذا كان مسافرا وسافر فإنه يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، إذا جاز له أن يقصر وأن يجمع بين الصلاتين، هذا إذا جاز له أن يفعله. أما إذا لم يكن ذلك جائزا عليه فإنه يصلي الصلاة بحسبها. فمن كان مثلا من إمارة الشارقة وسيسافر من إمارة الشارقة وحضر عليه وقت صلاة الجمعة، وهذا من الحرج الذي يقع فيه بعض الناس أنه لا يمكنه أن يدرك الطائرة، لأن وقت إقلاع الطائرة يكون في وقت صلاة الجمعة وهو مأمور بالسعي إلى صلاة الجمعة، فهنا في مثل هذه الحالة تعذر عليه أن يصلي الجمعة، فهنا يصليها ظهرا ولكنه لا يقصرها لأنه لم يشرع في السفر، فيصلي 4 ركعات للظهر. أما إذا كان خارجا فسيسافر من مطار مثلا أبوظبي وحضر وقت صلاة الجمعة، فإنه هنا يكون مسافرا، فله في هذه الحال أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين ويجمع بينهما، هذه هي السنة في حقه. فمثل هذا الجواب يختلف باختلاف الموقع الذي يكون فيه والوقت الذي يسافر فيه المسافر. الشاهد أنه متى ما ضرب في الأرض فإنه ترتبت عليه أحكام السفر، فيقصر الصلوات الرباعية ويجمع بين الصلوات بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما إذا لم يكن مسافرا ولم يضرب في الأرض فليس له في هذه الحال أن يترخص برخص السفر إلا أن تطير الطائرة أو يخرج خارج عامر البنيان، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول هل عندما يقول ردد خلف المؤذن هل نقول أشهد أن لا إله إلا الله أو أقول أشهد أن لا إله إلا الله؟
فهمت. في هذه الحال لا يقول أشهد أن لا إله، وإنما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأن العرب في هذه الحال تدغم النون الساكنة مع اللام، هذا هو الأصل في مثل كلام العرب. ولو أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله لا يظهر لي أن هذا يعني خطأ إلا إذا كان لحنا عند العرب، لكن الأصوب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأن النون الساكنة في هذه الحال في هذه الحال تدغم اللام في النون، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ ويقول هل يختلفان، هل الفقير أشد فقرا أو المسكين أشد فقرا؟
الفقير والمسكين يجتمعان في شيء مهم، ألا وهو أن كلاهما مستحق للزكاة، ويفترقان في كون الفقير أشد حاجة من المسكين. فالفقير عند العلماء هو من لا يجد قوت يومه أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد فوق نصف الكفاية ولا يجد تمامها، بمعنى أن المسكين الفقير الذي لا يعمل مطلقا فيحتاج إلى الناس في كل شهره، أو أنه يعمل براتب قليل جدا لا يتجاوز نصف الشهر إلا وقد قطعت نفقته. أما المسكين فهو يجد فوق نصف الكفاية ولكنه لا يصل إلى التمام، كأن يصل إلى 20 من الشهر ولا يملك أي شيء، فربما يسير عليه نصف الشهر فيجد ما يحتاجه، لكن بعد تجاوز نصف الشهر تجده يقع في الحرج والمشقة. فكلهما يجتمعان في كونهما مستحقين للزكاة، ويفترقان في كون الفقير قد ظهرت عليه علامات الفقر والحاجة فسعى وطلبها، وأما المسكين فإنه قد يتعفف عن المسألة فلا يسأل، ولكنه يكون مستحقا للزكاة. هذان فرقين مهمين بين الفقير والمسكين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.